السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال رئيس الوزراء نوري المالكي في حديث أمام مجلس النواب اليوم أن العراق تمكن من تجنب السقوط في براثن حرب أهلية،
وقد نجحنا في منع انزلاق العراق إلى هاوية الحرب الطائفية التي كانت تهدد عراقنا العزيز، ونحن على ثقة تامة بأن المصالحة الوطنية هي خيارنا الوحيد الذي يأخذ بالعراق إلى بر الأمان.
المالكي لاحظ انخفاض أعمال العنف بنسبة 75% في بغداد ومحافظة الأنبار، غير أنه قال أن قوات الأمن العراقية تحتاج إلى وقت أطول كي تتمكن من التكفل بالمهام الأمنية.
ورغم تحسن الوضع الأمني الواضح، فإننا ندرك جيدا بأننا لازلنا بحاجة إلى مزيد من الجهد والوقت لتتمكن قواتنا المسلحة في تسلم الملف الأمني في جميع محافظات العراق من القوات المتعددة الجنسية.
المالكي أضاف أن حوالي 14,000 مسلح كانوا يحاربون إلى جانب تنظيم القاعدة أصبحوا الآن يقاتلون إلى جانب القوات العراقية، كما أشار إلى عودة 6,000 أسرة مهجرة إلى منازلها في بغداد. يدلي قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس وسفير الولايات المتحدة في بغداد رايان كروكر يدليان بشهادتيهما اليوم أمام الكونغرس حول الأوضاع في العراق ونتائج إرسال قوات إضافية. من المتوقع أن يطلب بيتريوس منح القوات الأمريكية وقتا أطول للسيطرة على الوضع الأمني، وأن يؤكد على النتائج السلبية لسحب عدد كبير من القوات. يذكر أن بيتريوس وكروكر سيرفعان تقريرا أساسيا عن العراق في 15 من هذا الشهر. وزير الخارجية هوشيار زيباري اعتبر في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن هذه التقارير لن تطرح حلولا سحرية رغم أهميتها.
هذه التقارير مهمة لتقويم الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، ولكن أيضا هذه التقارير في تقديرنا لا سوف لا تقدم يعني أجوبة آنية أو حلول سحرية للتحديات التي نواجهها في العراق.
قال قاضي التمييز والناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا منير حداد أن أقطاب النظام السابق الثلاثة الذين أدينوا لدورهم في حملة الأنفال ضد الأكراد خلال الثمانينات لن يحصلوا على أي رأفة. الثلاثة هم علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي وحسين رشيد التكريتي وسلطان هاشم الطائي. حداد أضاف معلقا على رفض رئيس الجمهورية جلال طلباني التوقيع على قرار الحكم بالإعدام الصادر في حق واحد منهم، أضاف بالقول أن هذا الرفض لن يمنع تنفيذ العقوبة، وأوضح ألا صلاحية لهيئة الرئاسة بالعفو عن مرتكبي جرائم دولية مثل حرب الإبادة، كما لا يمكنها تخفيف الحكم أو تغييره أو تأجيله. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. نقلت صحيفة ديلي تيليغراف عن البريغادير جيمس باشال قائد القوات البريطانية في جنوب العراق أن ضغطا سياسيا من الولايات المتحدة أدى إلى تأخير انسحاب قوات بلاده من البصرة لمدة 5 أشهر، وأضاف أن الانسحاب كان سيتم في نيسان الماضي، غير أن الأمريكيين طلبوا من البريطانيين البقاء لفترة أطول. الناطق بلسان رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون نفى هذه الأنباء قائلا أن أن رواية التلغراف غير صحيحة وأن قرار تسليم مجمع القصور الرئاسية إلى القوات العراقية جاء لأن هذه القوات كانت مهيئة لتسلم هذه المهام. الناطق أضاف أنه لا يعرف لماذا أدلى باشال بهذه التصريحات حسب نبأ لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. أظهر استطلاع للآراء أن عددا كبيرا من العراقيين يعتقدون أن إرسال قوات إضافية أدى إلى تفاقم الوضع الأمني وإلى عرقلة التقدم الاقتصادي والسياسي. أجرى الاستطلاع فضائية ABC الإخبارية وهيئة الإذاعة البريطانية وهيئة البث اليابانية NHK، وأظهرت النتائج أن 70% من العراقيين يعتقدون أن الأوضاع الأمنية ساءت منذ إرسال قوات إضافية، بينما قال 11% أن إرسال القوات لم يترك أثرا ملحوظا، وقال عدد مشابه أن الأوضاع الأمنية في مناطق أخرى من العراق تدهورت كما تدهورت أيضا الظروف الاقتصادية والسياسية في مناطق العراق الأخرى حسب نبأ لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. توصل رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت إلى اتفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم على تشكيل فرق تفاوض لمناقشة النقاط الأساسية التي يدور حولها الخلاف، وذلك قبل عقد مؤتمر للسلام تحت رعاية الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام. مسؤول إسرائيلي قال أن الفرق ستناقش مسائل عديدة منها الاقتصاد والطاقة والمياه، غير أنه لم يشر إلى نقاط خلاف أساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مثل حدود الدولة الفلسطينية في المستقبل ومصير اللاجئين الفلسطينيين أو وضع القدس. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء وفيتكم به من إذاعة العراق الحرة.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتابع فيها نتائج حملة تقوم بها مديرية اتصالات وبريد محافظة نينوى لصيانة وتصليح كابلات الخطوط الهاتفية الأرضية. ونطلع أيضا في هذه الفترة على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية والمصرية من شؤون عراقية، ونزور كربلاء التي فتحت منافذها 5 يوم الاثنين لزوار المحافظة، ونحضر حفلا تأبينيا للناقد والباحث الراحل محمد مبارك، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على ظاهرة استغلال الإرهابيين للشباب واليافعين في القيام بعمليات إجرامية في العراق. سيداتي وسادتي، نتيجة انفراج الوضع الأمني وتحسن الوضع في كربلاء بعد المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة قبل أسبوعين، قررت قيادة عمليات كربلاء فتح مداخل المدينة 5 للوافدين من المحافظات والأجانب لغرض زيارة العتبات المقدسة، فضلا عن تقليص ساعات حظر التجوال فيها. هذا ما صرح به قائد غرفة عمليات كربلاء اللواء عثمان الغانمي، ومن جانبه طالب محافظ المدينة عقيل الخزعلي اللجان التحقيقية بضرورة توخي الحياد والموضوعية، محذرا من كشفه بعض الحقائق في حال لم تكن نتائج التحقيقات حيادية على حد تعبيره. مصطفى عبد الواحد معه التفاصيل.
فتحت مدينة كربلاء مداخلها الخارجية التي تربطها بالمحافظات العراقية الأخرى. هذا القرار جاء بعد أن اطمأن قادة الأجهزة الأمنية في كربلاء إلى أن أوضاع المدينة تحت السيطرة، بحسب اللواء عثمان الغانمي قائد غرفة عمليات كربلاء.
نتيجة انفراج الوضع الأمني وتحسن الوضع، قررت قيادة عمليات كربلاء فتح مداخل كربلاء 5 للوافدين من المحافظات الأخرى وللوافدين الأجانب لغرض زيارة المراقد المقدسة. أيضا إجراءات حظر التجوال راح تكون بدلا من الساعة 9 مساء راح نمددها إلى الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحا.
خلال الأيام القليلة الماضية تم إطلاق سراح ما يقرب من 300 معتقل قبض عليهم خلال وبعد المواجهات التي شهدتها المدينة. وربما رأى البعض هذه العملية جزءا من توافق لحلحلة الأوضاع في المدينة، سيما وأن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق والتحاور مع جميع الأطراف ما زالت في كربلاء، ولكن محافظ المدينة عقيل الخزعلي رفض هذا التفسير.
أما قضية التعليق على قضية التوافقات، لا مجال للتوافقات بعدما استبيح حرم الإمام الحسين عليه السلام وسقط الكثير من الضحايا والأبرياء. يجب أن لا يكون هناك متاجرة بهذه الدماء وبهذه السابقة الخطيرة التي تعرض لها تاريخ كربلاء ومستقبلها وسمعتها، لذلك ليس هناك مجال لقضية أن يكون هناك صفقة.
وذهب محافظ كربلاء إلى مطالبة اللجان التحقيقية بضرورة توخي الحياد والموضوعية، محذرا من كشفه بعض الحقائق في حال لم تكن نتائج التحقيق حيادية على حد قوله.
أنا بصراحة لا أريد كمحافظ لكربلاء أن أستبق تقرير السيد رئيس الوزراء الذي سوف يعرضه للبرلمان العراقي، ولا تقرير اللجنة التحقيقية التي أرسلت من خلال إفاد مجموعة من مجلس النواب، ولكن وبصراحة أقول إذا وجدت أن هناك جزء من التحريف أو القراءة المنتقصة والمجتزأة لأي حدث تم في محافظة كربلاء، فأعتقد أن مسؤولية الوطنية ومسؤولية الشرعية تكلفني في أن أتصدى لأوضح بعض الحقائق إن كان هناك مجال لتوضيحها.
أعضاء لجنة التحقيق المنبثقة عن البرلمان أكدوا أن البرلمان يولي أهمية قصوى لما جرى في كربلاء، وأن اللجنة جادة في معرفة الحقيقة وهي تستمع لمختلف الأطراف، كما قال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الكريم الأنزي.
مجلس النواب وشعورا منه بالمسؤولية تجاه ما حدث، خطورة ما حدث، شكل لجنة لتقصي الحقائق وللالتقاء بالمسؤولين الأمنيين وبعلماء الدين والشخصيات الأساسية في هذه المحافظة المباركة، والالتقاء باللجان التحقيق التي شكلت وللنظر في الأمر وتقديم تقرير إلى مجلس النواب. باشرت اللجنة وحصل لقاء مع السيد المحافظ ومع مجلس المحافظة مع قائد العمليات ومدير الشرطة، واطلعت على تقارير لقادة ميدانيين، وأيضا استمعت إلى علماء الدين.
أما النائب مثال الآلوسي فرفض الكشف عن التفاصيل، ولكنه أشار إلى أن اللجنة لابد أن تكون حيادية وإن قصدت درء الفتنة على حد قوله.
الكل أخي أعضاء في مجلس النواب، والكل لهم أمانة ويحملون الأمانة، ونحن هنا فعلا حتى نصل إلى دقائق الأمور، نطفي الفتنة لكن أيضا نضع الأمور كما هي أمام أخوتنا الذين كلفونا بهذه المهمة، اللي هم ممثلي الشعب في مجلس النواب، ولمجلس النواب أن يقرر.
خلال يومين أو ثلاثة أيام ستنتهي لجنة التحقيق المكلفة من البرلمان العراقي عملها بحسب النائب تحسين الطائي، وسترفع تقريرها إلى البرلمان العراقي، كما سيقوم رئيس الوزراء العراقي من جهته بعرض ما توصلت إليه اللجنة التي كلفها بالتحقيق على البرلمان. وحتى هذا الموعد يبقى تقييم أحداث كربلاء خاضعا لرؤى أطراف اختلفت فيما بينها، فتعددت رؤاها وقراءاتها لما جرى. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، تنوي تركيا حسب تقارير صحفية بناء جدار الفاصل على طول حدودها مع العراق لمنع تسلل عناصر حزب العمال الكردستاني. أحمد الزبيدي مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية ينقل لنا ردود فعل أحد نواب المجلس الوطني الكردستاني وناشط في إحدى منظمات المجتمع المدني في المحافظة للتعليق على هذا الموضوع.
كشفت مصادر من أن الجيش التركي وضع خطة لإقامة جدار بطول الحدود مع العراق لمحاصرة عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الموجودة في المناطق الحدودية بين العراق وتركيا، ووقف عمليات تسللها إلى داخل تركيا. ونقلت هذه المصادر عن صحيفة ياني شفق الناطقة باللغة التركية أن هذا الجدار الذي سيمتد على طول الحدود العراقية التركية وبطول نحو 470 كيلو مترا سيكلف بناؤه نحو ملياري دولار. علق عضو برلمان إقليم كردستان محمد رفعت عبد الرحمن على بناء هذا الجدار الفاصل.
احنا طبعا هاي ترتبط بالحكومة الفيدرالية في العراق، هم اللي مسؤولين عن الموافقة على بناء هذه الجدار أو عدم بنائه. احنا نؤمن بالتفاهم وحل المشاكل بالطرق السلمية، فيمكن الحكومة الفيدرالية تتصل بالجهات المسؤولة بتركيا وتبحثون هذه الأمور على طاولة المباحثات، لأن عصر القوة قد ولى وراح، فإن هذه العصر هي عصر الحلول السياسية وعصر التفاهم المشترك.
أما عضو لجنة حقوق الإنسان في برلمان الإقليم عمر عبد الرحمن فقد وجد
بناء جدار فاصل برأيي لا تحل المشاكل. إن المشكلة الموجودة الآن في المناطق الحدودية والتي تتمسك بها دولة تركيا باعتبار إن عناصر حزب العمال الكردستاني تتسللون من إقليم كردستان إلى دولة تركيا ويقومون بأعمال عسكرية، فإن بناء هذا الجدار لا تفي بالغرض المقصود ولا ينتج أثرا لدولة تركيا. إن بناء هذا الجدار تعود بضرر لدولة تركيا، لأن المنفذ البري الذي تدخل فيها وتستفاد فيها دولة تركيا من إقليم كردستان وحكومة العراق الاتحادية الفيدرالية منفذ رئيسي ذات دفع ذات منافع مالية كثيرة. فإذا تقوم دولة تركيا ببناء جدار فاصل برأيي لا تحل المشكلة، وإنما المشاكل الموجودة بين تركيا وحزب العمال برأيي وبرأي أكثرية الناس تنحل عن طريق التفاوض بطرق السلمية، لأن زمن الحروب زمن المشاكل زمن الاستعمال القوى العسكرية ولت وراحت، بقيت زمن التفاوض والمفاوضات. فلازم حكومة تركيا تشاهد بعين صحيحة، فبالتأكيد إن هذا الجدار إذا نوى دولة تركيا تنوي بناءها لا ترجع النفع لدولة تركيا وإنما تضر من تلك الحالة.
رئيس الجمهورية جلال الطلباني الذي وجه قبل يومين رسالة إلى حزب العمال الكردستاني يدعوه فيها لوقف العمليات المسلحة واللجوء إلى النضال السلمي وجد أن بناء أي جدار عازل هو شأن داخلي لتلك الدولة ولا يجوز لأحد التدخل فيه.
العمل داخل الحدود التركية والإيرانية حق من حقوق الدولتين. الدولة التركية لها الحق أن تقيم في بلادها ما تشاء من الجدران، وكذلك دولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستطيع أن تبني ما تريد من أجل حماية أرضها. فلذلك هذه المسألة جزء من حقوق الدولتين الجارتين الصديقتين.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
Love. خيال وشاق لو يحل في مين ما عنده دليل
كم ترجد بالله الرجاء كم تشيمتك وبك قلبي دخيل أقول مستشهد ولا بقايل جديد العمر يفني لله البقى ليت تسعفني قبل يوم الرحيل لجلك ما انتهى أقول مستشهد ولا بقايل جديد العمر يفني لله البقى ليت تسعفني قبل يوم الرحيل شيمتك وبك قلبي دخيل شفني ما غضى رحالني هم نزيل
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
تابعت الصحف الأردنية أنباء مؤتمر الدول الجوار حول الأمن الذي عقد ببغداد، وقالت الغد إن العراق انتقد التدخل في شؤونه الداخلية، محذرا في الوقت نفسه من احتمال انتقال عدوى عدم الاستقرار والأمن إلى البلدان المجاورة. وكان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الذي افتتح المؤتمر حذر أن خطر الإرهاب يواجه المنطقة، مؤكدا أن الإرهاب قد ينتقل إلى بلدان المنطقة التي تواجه موجة من التحديات وقد بدأت آثارها في المغرب العربي. العربي، وتنقل الغد عن وزير الخارجية العراقي إعلانه أن العراق بحث بالمؤتمر مسألة استحداث تأشيرة للعراقيين إلى كل من سوريا والأردن والحاجة إلى تقديم تسهيلات بسبب الظروف الموجودة. وتنشر العرب اليوم مقتطفات من تصريحات أدلى بها بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي السابق في العراق، ومنها قوله: إننا كنا محقين في بناء جيش عراقي جديد، فعلى الرغم من جميع المصاعب التي واجهوها فإن جنود العراق المحترفين الجدد هم القوة الأمنية الأكثر فاعلية والأجدر بالثقة في البلاد، في حين كانت شرطة العهد البعثي التي أعدنا استدعاءها للخدمة على النقيض من الجيش الجديد غير موضع ثقة، ولا يمكن الاعتماد عليها من قبل الشعب العراقي نفسه الذي يفترض أنها موجودة لحمايته. وتقول صحيفة الرأي أن محكمة أمن الدولة باشرت أمس إعادة محاكمة محمد حسن حسين عديلي على تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة عكرت صف العلاقات مع دولة أجنبية هي العراق، وعرضت الأردن لخطر أعمال عدائية، وأنكر المتهم التهمة المسندة له مؤكدا للمحكمة أنه غير مذنب. صحيفة الدستور تنشر متابعة لكتاب أصدره عيسى بلاطة تحت عنوان بدر شاكر السياب حياته وشعره، وتقول إن المؤلف درس في فصول كتابه البحث عن الحب والاطمئنان والمرحلة الرومانطيقية ومرحلة الاشتراكية الواقعية والتموزية والمأساوية، وقد نال المؤلف درجة الدكتوراه من جامعة لندن على هذه الدراسة الشاملة التي وضعها عن السياب، فجاءت تلقي ضوءا ساطعا على حياة هذا الرائد الكبير في الشعر العربي المعاصر. أنفق المؤلف في وضعها وقتا طويلا وبذل كثيرا من الجهد، فلم يترك مرجعا إلا قصده في سبيل أن يجمع شتات موضوعه في سيرة متواصلة تحيط إحاطة وافية بحياة السياب وشعره. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة، لنرافق الآن أحمد رجب في عرضنا للصحافة المصرية.
الحال في الجزائر بالنسبة لتنظيم القاعدة كما هو الحال في العراق. القاعدة في العراق تخطف وتطلب فدية وتقتل، وكذلك في الجزائر، لكن الضحية هذه المرة في الجزائر تمكن من الهرب من خطفه قبل تصفيته أو طلب فدية. التفاصيل توردها صحيفة الوفد المصرية. والجمهورية تقول إن الأمم المتحدة تؤجل إعلان الانتهاكات الأمريكية في العراق لعدم إحراج الرئيس الأمريكي جورج بوش، ومؤتمر الجوار يركز على الحدود والنازحين كما تقول مصر اليوم، وعلى العكس مما ذكرته بعض الوكالات ووسائل الإعلام من أن مصر لم تشارك في المؤتمر، فإن الأهرام تقول إن مصر شاركت بوفد رفيع المستوى، وهو ما سنبدأ بمطالعته في عرضنا لصحافة القاهرة. إذ تقول الأهرام إن مؤتمر الجوار الموسع الذي انعقد في بغداد على مستوى الخبراء شارك فيه وفد مصري رفيع متمثل في مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والشرق الأوسط السفير محمد بدر الدين زيدان، والمستشار خالد الصدر، وسكرتير أول وزير الخارجية المصرية حسام إلياس. أما الأهرام فيشدد على تحذيرات رئيس الوزراء العراقي نوري الملكي من مخاطر توسع العمليات الإرهابية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى عمل مشترك بوقف تمدد الإرهاب الذي بدأ ينتشر من العراق إلى دول المغرب العربي والشرق الأوسط. ونقلت عنه قوله إن حكومته مصممة على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في العراق، مشيرا إلى أن بلاده يمكن أن تكون قاعدة للأصدقاء والفرقاء، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإيران كما تقول صحيفة الأهرام. من جهتها نقلت صحيفة الجمهورية عن مسؤولين في الأمم المتحدة بأن المنظمة الدولية قررت تأجيل إصدار تقريرها ربع السنوي عن حقوق الإنسان في العراق لمدة شهر لتجنب إحراج واشنطن وبغداد بتقديم صورة قاتمة للوضع في العراق قبل انتهاء الكونغرس من دراسة تقرير الجنرال ديفيد باتريس والسفير راين كروكر، وقبل عقد اجتماع مرتقب يوم 22 من شهر أيلول الجاري في نيويورك بين بان كيمون أمين عام الأمم المتحدة ونوري الملكي رئيس وزراء العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الراديو الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.